السلام عليكم.
موضوعة بخصوص الخطاب الحقيقي، والخطاب الحقيقي ما كان بقصد التفهيم لا يمكن أن يتوجه للغائب فضلا عن المعدوم، فلا بد من تخصيص الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب بخصوص الحاضرين، بل بخصوص الحاضر الملتفت. لو قلنا بأن أدوات الخطاب موضوعة لخصوص الخطاب الحقيقي بعدما تم الوجه الثاني من الامتناع العقلي من توجه الكلام، سواء كان توجه الكلام سواء كان بصيغة الخطاب أو لم يكن بصيغة الخطاب لغير الحاضرين. هذا إذا قلنا بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي. وأما إذا قلنا طبعا أقول أن الواجب في هذا التخصيص هو أنه لو لم نخصص هنا بخصوص الحاضرين، يلزم علينا أحد محذورين: إما أن نستعمل أدوات الخطاب الموضوعة للخطاب الحقيقي في غير معناها الموضوع له، وبالتالي نعمم ماذا؟ نعمم متلوها بحيث يكون شاملا لمن يكون قابلا للتفهيم ولمن لا يكون قابلا للتفهيم. إما أن نستعمل هذه الأدوات الموضوعة للخطاب الحقيقي في غير معناها، وإما أن ندعي ماذا؟ أنه حينئذ أن نلتزم بالتخصيص. واحد أحد أمرين: إما أن نلتزم بالتخصيص فحينئذ لابد من استعمال هذه الأدوات في معناها الموضوع له، ولأجل هذا التزمنا بالتخصيص، أو نقول بلزوم ماذا؟ بلزوم المجازي في البين لو أردنا التعميم لغير من هو قابل للتفهيم وهو الغائب والمعدوم. واضح؟ هذا كله إذا قلنا أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، أي ما أخذ في مفهومه تفهيم الغير. وأما إذا قلنا بأن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي ولكن يختلف باختلاف الدواعي، فتارة يكون الداعي إليه هو التفهيم فيكون خطابا حقيقيا، وتارة أخرى يكون الداعي لهذا الخطاب الإنشائي الإيقاعي هو التأسف أو التحسر أو التظلم وأشباه ذلك، فحينئذ لا يكون على هذا المعنى شنو؟ تخصيص متلوها بخصوص الحاضرين. ليش؟ لأن نخصص متلوها بخصوص الحاضرين من جهة ماذا؟ من جهة أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، أي ما كان بداعي التفهيم لا غير. أما إذا قلنا بأن هذه الأدوات ليس موضوعة للخطاب الحقيقي بل موضوعة للخطاب الإيقاع الإنشائي وهنالك دواع لهذا، فحينئذ لو استعملنا هذه الأدوات في معناها الموضوع له، فحينئذ لا وجه لتخصيص مدخولها بخصوص الحاضرين، بل يشمل الحاضر والغائب والمعدوم. وياي؟ لأنه ماذا؟ لأنه إما من حيث الأدوات فلا استعمال في غير معناها الموضوع له، فإن هذه الأدوات المعنى الموضوع لها هو الخطاب الإنشائي، وهو أعم من كونه حقيقيا أو غير حقيقي. وكذلك متلوها كما في قول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، فيه العموم والشمول للمؤمن الحاضر والغائب والمعدوم. فما هو الوجه في التخصيص؟ هناك لا بد من التخصيص لامتناع تفهيم الغائب والمعدوم. أما هنا لم يكن شنو بداع التفهيم بعد أن كان موضوعا في الخطاب شنو الإنشائي، واضح؟ فحينئذ لا وجه ماذا؟ حينئذ لا وجه للتخصيص. إذن يتبين لدينا، إن قلنا بأن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي فلا بد من التخصيص صونا للكلام عن المجازية، وإذا قلنا ماذا؟ وإذا قلنا بأنها موضوعة لشنو؟ للخطاب الإنشائي الأعم من الخطاب الحقيقي وغيره، فحينئذ نقول هذه الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب شاملة للحاضر والغائب والمعدوم على حد سواء. نعم، المصنف استدرك في المقام وقال أن تخصيص مدخول أداة الخطاب، تخصيص مدخول أداة الخطاب بخصوص المشافهين أو الحاضرين دون الغائبين والمعدومين على أساس أحد نكتتين: إما أن نقول بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي فلا بد من التخصيص حتى لا يلزم ماذا؟ لا يلزم المجاز، لأنه لا يصح توجه الخطاب للمعدوم للغائب فضلا عن المعدوم. أو نلتزم بأن هذا الخطاب، هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإيقاع الإنشائي، صحيح، ولكن تنصرف من جهة كثرة استعمالها إلى خصوص الخطاب الحقيقي، أي أن هذه الألفاظ وإن كانت موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي ولكن لها لا بد لها من داعي، فتارة يكون الداعي لها هو شنو تفهيم فيكون شنو هو الخطاب الحقيقي، وتارة يكون التأسف، وتارة يكون التحسر، وتارة يكون التظلم وأشبه ذلك. يقول هذه صحيح نقول بأنها موضوعة للخطاب الإنشائي، ولكن في كثرة استعمالها في الخطاب الحقيقي تنصرف إلى خصوص الخطاب ماذا؟ إلى الخطاب الحقيقي. إذن وإن قلنا بأن هذه الخطابات أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي، ولكن هذا لا يلزم منه التوسعة في مدخولها، بل من جهة الانصراف يوجب ماذا؟ يوجب تخصيصها بخصوص المشافهين على أساس انصراف الخطاب الإنشائي لخصوص شنو ما كان بداع التفهيم، وإذا كان بداع التفهيم لا يكون مدخولها شاملا للغائب والمعدوم، وإلا للزم منه المحذور، واضح؟ وهذا هو عين ما ذكره المصنف في بحث الطلب والإرادة، فذكر هنالك أنه في بحث الأوامر أن هذا الذي ذكروه من أن الأمر موضوع للطلب الإنشائي ولكن بداعي ماذا؟ بداعي التحريك وإيجاد العمل في الخارج، لا بداعي السخرية ولا بداعي الاستهزاء ولا بداعي أخر من الدواعي المذكورة هنا. وذكر هذا المعنى في خصوص الطلب، بل عممه للاستفهام والتمني والترجي وأشبه ذلك. قال فالاستفهام، أدوات الاستفهام موضوعة للاستفهام الإنشائي، ولكن يختلف، تارة يكون الداعي له ماذا؟ الاستفهام الحقيقي، وتارة يكون الاستفهام الاستنكاري، وتارة الاستفهام التقريري وأشباه ذلك. لكن تنصرف إلى من؟ أدوات الاستفهام عند إطلاقها
تنصرف إلى الاستفهام الحقيقي. وهذا أيضا شبيه ماذا؟ شبيه أدوات التمني والترجي كلعل وليت وأشباه ذلك. واضح؟ يقول هنا أيضا كذلك أدوات الخطاب وين كانت موضوع الخطاب الإنشائي ولكن تنصرف إلى ما كان بداعي التفهيم، فلا بد من تخصيص مدخولها بخصوص من هو قادر على التفهم، وهو خصوص المشافة أو خصوص الحاضر الملتفت. واضح؟ هكذا ذكر المصنف. لكن المصنف يقول وإن كان لا يبغض دعوى الانصراف ويلزم منه ما ذكرتموه، ولكن ما لم تقم قرين على ذلك، مثلا في موارد الاستفهام والتمني والترجي، يقول صحيح، يقول هذه موضوعة للخطاب التمنوي الإنشائي، موضوعة للخطاب الترجي الإنشائي، موضوعة للخطاب الاستفهام الإنشائي، تنصرف إلى ماذا؟ إلى التمني الحقيقي والترجي الحقيقي والاستفهام الحقيقي. هذا إذا لم تقم قرينة على امتناع هذا الانصراف، كما لو استعمل الاستفهام بالنسبة إليه تعالى، بالنسبة إليه تعالى كما في قوله ما تلك بيمينك يا موسى، زين، وأشباه ذلك، يقول لا يمكن حملها على الاستفهام الحقيقي وهو طلب الفهم لامتناعه بالنسبة إليه تعالى. وكذلك في قوله لعلهم يتقون، لعلهم يحذرون وأشباه ذلك، لا يمكن حملها على معانيها الحقيقية، وذلك لامتناعه بالنسبة إليه تعالى، فلا بد من حمله على بقية الدواعي. واضح؟ يقول ومقامنا ها هنا أيضا، صحيح أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي وتنصرف إلى ما إذا كان بداع التفهيم فتختص بالحاضرين، ما لم تقم قرينة على ذلك، والقرينة موجودة في البين فتمنع من هذا الانصراف، فإذا امنعت عن هذا الانصراف فلا بد وأن يكون بدواع أخرى وياي، فحينئذ لا يلزم تخصيص مدخول هذه الأدوات. وما هي القرينة في المقام؟ يقول لو كان هذا المعنى صحيحا وموجب للانصراف إلى الخطاب الحقيقي لزم شنو؟ أن تكون هذه الأحكام المتضمنة لها الخطابات أن تختص بخصوص الحاضرين، وهذا مما نقطع بعدمه بعد قاعدة الاشتراك، وأن هذه الخطابات مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية التي هي تكون مختصة بخصوص المشافهين. يقول تلك قرينة تمنع من هذا الانصراف، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المتقون، يا أيها الناس وأشباه ذلك، تشمل ماذا؟ تشمل الحاضر والغائب والماذا والمعدوم، على أساس هذا شنو؟ على أساس وجود هذه القرينة وهي قاعدة الاشتراك وأشباه ذلك. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره: ومن الوجه الثاني قد انقدح أن ما وضع للخطاب أي أدوات الخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي، أي كان بداع التفهيم، زين، لو كان موضوعا، قال، للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله فيه، يعني شنو استعماله في الخطاب الحقيقي، تخصيص ما يقع في تلوه بخصوص الحاضرين، يعني من قوله يا أيها الذين آمنوا، لابد بعد كون يا أدوات النداء وأشباه موضوع الخطاب الحقيقي أن نخصص ماذا؟ نخصص المؤمنين والناس والمتقين بخصوص الحاضرين لعدم إمكان توجه الكلام إذا كان بقصد التفهيم وهو موضوع الخطاب، فلا بد أن يكون استعمال مجازي والمجازية غير موجود. قال لأوجب استعماله فيه تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين، كما أن قضية إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره. لو أردنا من المدخول أو من تلو الأداة هو المعنى الأعم من الحاضرين والغائبين، فلا بد وأن يكون استعمال الأدوات في غير معناها الموضوع له، وهو الخطاب الحقيقي، بل لا بد أن تستعملوها مجاز في الخطاب الإنشائي وأن لم يكن بأي داع كان. قال لكن المصنف ها هنا هو ذكر الوجه الثاني، يقول احنا نلتزم بماذا؟ نلتزم بوضعها مو للخطاب الحقيقي بل للخطاب الإنشائي، وهذا يختلف باختلاف الدواعي، فلا وجه لتخصيص مدخولها. ولكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي بل هو للخطاب الإيقاع الإنشائي، فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها، أي بهذه الأدوات بأدوات الخطاب بداع التحسر، بداع التأسف، زين، بداع المحبة، بداع الشوق وأشبه ذلك، لا بقى شنو بداع قصد التفهيم فقط. قال فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها أي بأدوات الخطاب تحسرا وتأسفا، أي بهذه الدواعي، وحزنا مثل يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أو شوقا كما في قوله يا آل بيت الرسول حبكم في القرآن فرضا من الله يكفيكم ونحو ذلك، كما يوقعه مخاطبا لما ينادي حقيقة، قد يكون من باب شنو؟ من باب حفظ، من عفوا من باب قصد التفهيم، كما يقول يا زيد مثلا احفظ الدرس، هذا يخاطب الحاضر، يقول قد يكون بهذه الدواعي، وقد فيكون شاملا ما كان بداع التفهيم، ما كان بداع التسخير، ما كان بداع التأسف، ما كان بداع الشوق وأشباه ذلك. أما على الرأي الأول لا يكون إلا بداع واحد وهو بداع التفهيم لا غير، واضح؟ زين، فلا يوجب، جيد، كما يوقعه مخاطبا لما ينادي حقيقة، إذن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاع الإنشائي، زين، فلا يوجب استعماله، أي استعمال هذه الأدوات في معناه الحقيقي وهو الإيقاع الإنشائي، حينئذ التخصيص بمن يصح مخاطبته وهو خصوص الحاضر الملتفت. أكو وجه بعد التخصيص؟ لا يخصص بعد، وضحة؟ زين، نعم، يقول سلمنا موضوع الخطاب، واحد شي يقول له كأنما هذا إشكال، إن قلت استدراك من المصنف، يقول شخو ما يخالف نضعه للخطاب الإيقاعي، ولكن هذا ينصرف إلى خصوص الخطاب الحقيقي عند الإطلاق، من جهة أن غالب ما ينشأ منه الخطاب الإيقاع الإنشائي إنما هو بقصد التفهيم، فهذا الانصراف يوجب تخصيص ماذا؟ مدخول أدوات الخطاب. فنرجع، رجعنا إلى المشكلة، واضح؟ قال نعم، لا يبعد دعوى الظهور من جهة الانصراف في الخطاب الحقيقي كما هو الحال في حروف الاستفهام، إنها موضوعة للاستفهام الإنشائي، ولكن تنصرف عند الإطلاق، فهي ظاهرة من جهة الانصراف إلى خصوص الاستفهام الحقيقي والترجي الحقيقي والتمني الحقيقي وأشبه ذلك. قال كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها، على ما حققناه في بعض المباحث السابقة، في بعض المباحث السابقة عبارته هكذا، زين، وين العبارة؟ إيقاظ، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى الإنشاء
التمني أو الترجي أو الاستفهام بصياغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقتان، يكون الداعي غيرها أخرى. زين جيد. قال على ما حققناه في بعض المباحث السابقة من كونها موضوعة للإيقاع منها بدواع مختلفة مع ظهورها في الواقع الحقيقي منها انصرافا، يكون ولكن إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه كما يمكن دعوى وجوده، يعني يمكن واحد أن يدعي وجود المانع ها هنا في مقامنا من جهة شنو؟ وجود المانع ها هنا في مقامنا عن الانصراف إلى شنو؟ إلى الطلب الحقيقي، أحسنتم، عفوا، إلى الخطاب الحقيقي يمنع ها هنا. شنو وقال؟ كما يمكن دعوى وجود المانع غالبا في كلام الشارع ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا أو يا أيها المؤمنون كذا بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب، يعني أكو مانع هنا، فحينئذ لا وجه للتخصيص لعدم تحقق الانصراف المذكور. واضح؟ جيد. المصنف رضوان الله تعالى عليه ادعى دعوة وهي أن هذه الأدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشاء الإيقاعي، ولكن لم يذكر دليلا أو شاهدا على ماذا؟ على وضعها كذلك. المصنف رضوان الله تعالى عليه التفت شنو؟ التفت إلى هذه النكتة. زين؟ وهي شنو؟ يقول أن النكتة، التفت إلى هذه النكتة وقال ويشهد على ما ذكرناه من وضعها للخطاب الإنشاء الإيقاعي بأي داع من الدواعي لا لخصوص الخطاب الحقيقي، هو أنه نشهد صحة استعمالها كذلك في الأعم من الحاضر والغائب والمعدوم بلا رعاية علاقة في البين. يعني بعبارة أخرى يقول لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي فلو استعملت وأريد من مدخولها العمومي والشمولي لمن كان قادرا على التفهم ولمن كان غير قادر كالغائب والمعدوم لكان هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، والاستعمال المجازي لا بد من لحاظ العلاقة والعناية في البين وهو التنزيل، ولا نجد هذا المعنى أي العلاقة والرعاية والتنزيل حتى يكون استعمالا مجازيا. وهذا مما يشهد على أن أدوات الخطاب ليست موضوعة للخطاب الحقيقي بل موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي. زين. قال ويشهد لما ذكرناه أي من وضع هذه الأدوات للخطاب الحقيقي عفوا للإنشاء الإيقاعي صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم. لو استعملت وردت العموم تقول أنه هذا استعمال إذا كان موضوع الخطاب الحقيقي يكون هذا الاستعمال مجازي فكنت تلحظ العلاقة، مع أن لا علاقة في البين، لم تلحظ أي علاقة في البين. فلو كانت موضوع للخطاب الحقيقي لكانت هنالك رعاية للعلاقة، مع أننا نجد بالوجدان عدم لحاظ هذه العلاقة، وأنه لا فرق بين استعمال يا أيها الذين آمنوا بخصوص الحاضرين وبين قول يا أيها الذين آمنوا للأعم من الحاضرين والغائبين والمعدومين. نشاهد أن الشمول والعموم أن هذا يصح الاستعمال،
فهذا لو كان استعمالا مجازيا لأنه على خلاف ما وضع له لكانت تلحظ ماذا؟ نوع عناية في البين، مع أن العناية لا نشاهدها بالوجدان. قال ويشهد لما ذكرناه صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا لتنزيل المعدوم منزلة الموجود ولا للغائب منزلة الحاضر لا ولا للتنزيل والعلاقة والرعاية. أسا جناب شيخ بلال حفظه الله يقول لا، يقول أن عدم لحاظ العلاقة والعناية والتنزيل على أساس فكرة ماذا؟ أن هذه أمر ارتكازي، هذه العلاقة وهذه هذا أمر ارتكازي في الحقيقة، والأمر الارتكازي عادة لا يلتفت إليه الإنسان. زين، فإذا لم يكن هنالك التفات منه فحينئذ يكون بطبعه الإنسان ماذا؟ شنو؟ يمشي على وفق ارتكازاته، وبالتالي لا تلحظ هذه العلاقة. لو كان أمرا غير ارتكازي لكان ماذا؟ لكان ما ذكرتموه صحيحا من عدم لحاظ العلاقة والعناية، ولكن بعد كونه أمرا ارتكازيا زين فالإنسان بطبعه يمشي على وفق ارتكازاته، ولذلك لا تلحظون هذه العلاقة والعناية. فحينئذ هذا لا صحة استعمال أدوات النداء وإرادة العموم من متلوها لا يدل على أن هذه الألفاظ موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي، بل هي موضوعة للخطاب الحقيقي وعدم لحاظ العلاقة والعناية، لأنها أمر ارتكازي، والأمر الارتكازي مما لا يلتفت إليه في المقام. واضح؟ قال قدس سره وتوهم كون العلاقة أمرا ارتكازيا زين هذا مدفوع. المصنف يقول هذا من التزم به يا بليش، يقول صحيح لو كان أمرا ارتكازيا بحسب العادة الإنسان على وفق ارتكازاته ماذا يمشي في أموره صحيح، ولكن هذه في صورة عدم الالتفات والتفتيش والفحص. أما نقول نحن نفحص ونفتش ونتبع هذه العلاقة، فلا بد وأن لو كان أمرا ارتكازيا لالتفتنا ماذا؟ لالتفتنا إليه وقلنا بأن العلاقة موجودة وأنها أمر ارتكازي. فمن بعد الالتفات والتنبه والتفتيش على هذه العلاقة وعدم وجدانها يصبح لدينا ماذا؟ علم بعدم وجود المصحح لشنو؟ مصحح لهذا التنزيل لهذه المجاز. فحينئذ لا وجه لصحة هذا الاستعمال إلا كون هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي بعد عدم وجود ماذا؟ قرينة المجاز، أو عدم وجود العلاقة بين ماذا؟ بين المعنى المتلو وبين أداة الخطاب. قال قدس سره هذا الذي ذكرتموه من كونها العلاقة أمرا ارتكازيا يدفعه عدم العلم بتلك العلاقة مع الالتفات إليه والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان مرتكزا عادة، حتى لو كان أمرا ارتكازا صحيح قد يكون الأمر ارتكازي مما يغفر عنه، ولكن هذا في صورة عدم الالتفات. أما لو كان ملتفتان وفتش وبحث ولم يجد، يقول حتى لو كان أمر ارتكازيا لك شنو لو وجده والتفت إليه. قال وإلا إذا بعد التفتيش والتمحيص والبحث ولم يثبت شنو وجود العلاقة، فمن أين يعلم بثبوته بثبوت العلاقة كذلك كما هو واضح. جيد، أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ثم استدرك قائلا لو أبيت إلا ال...
شيخ
شلون هو اي لو ابيت الا اللعب لو ابيت الا ان تقول ان هذه الادوات موضوعه للخطاب الحقيقي فحينئذ لا بد وان تلتزموا بان الخطابات الالهيه مختصه بخصوص المشافهين لا بد ان تلتزموا وكون متلو هذه الأدوات موضوع للعموم والشمول لا يصلح قرينة على ماذا؟ على إرادة العموم والشمول. ليش؟ لأنه في غالب الأحيان لا يراد من العموم عمومه، ولذاك ورد ما من عام إلا وقد خص. فحينئذ لا بد وأن تلتزموا بأن الخطابات الإلهية بعد كون هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي لا بد وأن تلتزموا أن هذه الخطابات الإلهية مختصة بخصوص المشافهين والحاضرين ولا تعموا ماذا؟ ولا تعموا المغائبين والمعدومين على أساس تلك الفكرة التي تقدمت في الوجه الثاني. ولا يمكن التعميم على أساس إحاطته تعالى بالنسبة إلى الموجودات في الحال والمستقبل. توضيح ذلك أن بعضهم قال لا، أن ما ذكرتموه من أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي فحينئذ لا بد من اختصاص متلوها بخصوص الحاضرين أي من كان قادرا على التفهم، هذا صحيح بالنسبة إلى غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه، أما بالنسبة إليه جل شأنه فحينئذ لعلمه وإحاطته بماذا؟ بالموجودات بالممكنات موجودها ومعدومها، هذه الإحاطة تكفي ماذا؟ تكفي في صحة المخاطبة مع المعدومين. ويؤيد ذلك قوله ألست بربكم، هذا التعبير شامل لماذا؟ شامل للحاضرين وللغائبين، إذ لا فرق بين ماذا؟ بين الحاضر والغائب والمعدوم. وياي فحينئذ إذا قلتم بعدم الشمول هذا في غير الخطابات الإلهية، أما بالنسبة إليه تعالى لهذه الإحاطة فلا بد وأن نلتزم ماذا؟ بشمول متلو أدوات الخطاب إذا وقعت في كلامه تعالى أو لا في أصل توجه كلامه تعالى، وإن لم يكن بأدوات الخطاب لا بد وأن يكون شاملا للموجود والحاضر والغائب والمعدوم. واضح؟ يابا على أساس شنو؟ إحاطته تعالى. هذا بالنسبة للموال العرفية صحيح، أما بالنسبة إليه تعالى فلا. المصنف يقول هذا الجواب ليس بصحيح، هذا التوهم الذي يذكر لتعميم الخطاب بالنسبة أو لأصل توجه الكلام بالنسبة إليه تعالى أن الكلام منه الصادر منه يتوجه إلى الحاضر والمعدوم وإن لم يكن بأدوات الخطاب، كما بالنسبة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقول تصحيحه على أساس إحاطة علمه تعالى هذا ليس بصحيح. يا بل ليش هو صحيح؟ قال لأنه ماذا؟ لما تقدم منا سابقا، ماذا؟ ما تقدم منا سابقا أنه إذا كان أخذ في مفهوم الخطاب أخذ في قصد التفهيم فلا بد من وجود مخاطب ومخاطب، والمخاطب أن يكون شنو؟ قادرا على التفهم. فعدم قدرته على التفهم لفقدان الشرط وهو كوني حاضرا ملتفتا لا يعني قصور علمه تعالى ونقص في شنو؟ في ذاته تعالى، بل من جهة قصور ماذا؟ قصور نفس المخاطب لفقدان شرط فيه، ليش؟ إذا كان بقصد التفهيم فلا بد من أن يكون هنالك تحريك في البين، ولا تحريك بالنسبة إلى الغائب وبالنسبة إلى المعدوم. فإذا هذه نفس المقولة من أنها هنا قصور في القابل، لا شنو؟ قصور في الفاعل. ذاك الذي سأل، إن سأل الإمام أن الله قادر أن يجعل هذا العالم في بيضة، زين؟ قال الله قادر، وما سألت عنه لا يكون. هذا ما سألت عنه لا يكون على أساس ماذا؟ لقصور في القابل لا في الفاعل. وياك قصور في القابل. ولذلك لما قال له اصعد على السطح وانظر هذا البؤبؤ بعينك قد رأيت ما شئت ما شاء الله. القابل ها هنا فيه قصور، ولذلك قالوا أنه قدرته لا تتعلق بالممتنع على أساس القصور في القابل، لا هذا تخصيص في قدرته تعالى. ها هنا علمه وإن أحاط بالموجود والمعدوم وكل الممكنات على حد السواء بالنسبة إليه، وهو الفقر والفاقة، صحيح، ولكن هناك شرط بالنسبة إلى الممكن الغائب والمعدوم لا يتواجد بالنسبة شنو؟ بالنسبة إلى الممكن الحاضر الموجود لا يتواجد بالنسبة إلى الممكن الغائب والمعدوم، على أساس يصح خطابه، زين؟ لأنه هذا بالنسبة إذا يلزم منه اللغوية وأشباه ذلك، بل يلزم محذور الامتناع بالنسبة إليك ما تقدم في الوجه الثاني. ومنه أيضا يتبين أنه بالنسبة إلى الوجود اللفظي، بالنسبة إلى الوجود اللفظي بالنسبة إليه تعالى، يعني وجوده تعالى، لا، أي ما أنزل على النبي صلوات الله عليه وآله أو ما كلم به بعض الأنبياء من خلال ممكنات أخرى كالإلقاء القدرة على الشجر لأن تكلم موسى وأشبه ذلك، هذا اللفظ الكلام الصادر بوجوده اللفظي وجودا متصرما لا يمكن يبقى إلى أن يوجد المعدوم حتى يكون شاملا له، فهذا الوجود أيضا متصرف. يعني من يقول بتصحيح على أساس الوجود اللفظي للكلام صادر منه، لا، نقول الوجود اللفظي ترى وجودا ممكنا، ولذلك نقول بخلق القرآن. وياي هذا كلام حادث، هذه المسألة العويصة، يقولون هذا كلام وجود لفظي متصرم، الجزء اللاحق لا يقع إلا بعد إعدام الجزء السابق، حينئذ هذا أيضا لا يكون شاملا إلا لخصوص من كان قادرا على التفهم وهو الحاضر المرتفل، فلا يشمل الغائب والمعدوم. قال قدس سره: وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام، يعني كلام صادر من دون تصدر بأدوات الخطاب، كما في قوله تعالى: ولله بدون الأداة كغيرها، زين، بالمشافي، لا بد أن تختص بالمشافي، فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم التي ذكرناها سابقا، وهي لازمه الاشتراك، قاعدة الاشتراك، جيد. قال: وتوهم صحة الالتزام وصحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين. يا شلون تصححوا؟ قال: لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال. يقول هذا الدليل على التوسعة والشمول شنو؟ فاسد. ضرورة أن إحاطته تعالى وإن كان صحيحا لكن لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، وعدم صحة المخاطبة معهما. ماذا؟ ليش؟ قال: لقصورهما، وهذا القصور لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى. بعد: كما أن الخطاب اللفظي الصادر منه إما عن طريق الجبرائيل وإنزال الوحي والإلهام أو عن طريق الشجار. قال كما أن خطابه اللفظي باعتباره حادثا لكونه مخلوقا له، لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود، كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمح منه ضرورة بالنسبة إلى الغائب والمعدوم. هذا ما يسمع لأنه ينعدم، ما إلى وجود، هذا ليس له وجود استمراري، هذا من يقع في عمود الزمان، فوجود اتصالي متصرم. قال ولهذا لو قلنا، يقول هذه من ما ذكرناه من أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي أو موضوعة للخطاب الإيقاع الإنشائي، وعلى هذا النحو يكون كذا وعلى هذا النحو يكون كذا، هذا كله في التعميم والتخصيص، فيما إذا كانت الخطابات منزلة على أو متوجهة، الخطابات الإلهية متوجهة لجميع الناس، ولكن منزلة من باب أن الرسول صلوات الله عليه يبلغها، فهي خطابات إلهية للناس تأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق النبي صلوات الله عليه وآله. وأما إذا قلنا أن هذه الخطابات الإلهية منزلة على ذاته المقدسة، على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي خطابات مختصة، يعني خطابات له غير متوجهة إلى شنو؟ إلى الناس كافة. فبما أن هذه الخطابات يا أيها الذين آمنوا اتقوا، أو يا أيها الناس كذا وأشبه ذلك، هذا العنوان متلو أداة الخطاب، لا يمكن أن ينطبق هذا الجمع على المفرد، فحينئذ لا بد وأن نلتزم بماذا؟ نلتزم بأن هذه الأدوات، بعد هذه النكتة، نلتزم بأن هذه الأدوات موضوعة إما للخطاب الإيقاع الإنشائي حقيقة كما ندعي، ولا يتحقق الإنصراف على أساس هذه الفكرة، أو مجازا على ما يدعيه ماذا؟ ما يدعيه الخاص من أنها موضوعة لخصوص الخطاب الحقيقي. يعني لو قلتم بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، لابد وأن تلتزموا على هذا القول، أي أن هذه الخطابات موجهة إلى الرسول صلوات الله عليه وآله، لابد وأن تلتزموا بالمجازية، حتى لانحفاظ ماذا؟ لانحفاظ عمومية الأحكام، وشمل لعدم انطباق عنوان الناس وعنوان المؤمنين على ذاته قدس ذاته صلى الله عليه وآله وسلم بوحده، لعدم انطباق الجمع على المفرد. قال هذا لو قلنا بأن الخطاب، هذا الشرح كله بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بلسانه أن يبلغهم هذه الخطابات. وأما إذا قيل بأنه المخاطب أي الرسول، وهو الموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص أن تلتزموا إلا عن كون الأداة في مثل هذه الخطابات موضوعة للخطاب الإيقاعي على مبنانا، أو للخطاب الإيقاعي الإنشائي ولو مجازا بهذه القرينة كما يدعيه الخاص. قال على إلا عن كون الأداة في مثل الخطاب الإيقاعي ولو مجازا، وعليه لا مجال بعد هذا، لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتضمن له الخطاب المتكفل له الخطاب بالحاضرين. بعد نقدر احنا نخصصه بعد، واحنا التعميم ثبتناه استعمال مجازي، بعد ليش تخصصوا بالحاضرين؟ هنا خصصنا بالحاضرين لانه كان موضوع الخطاب الحقيقي، وقلنا اذا كان موضوع الخطاب الحقيقي وماكو قرينه على المجاز لابد ان نخصصه بالحاضر. اما ها هنا بقرينه انه منزل على ذاته المقدسه، حينئذ اما ان نقول بانه موضوع الخطاب الانشائي فحينئذ لا يختص بالحاضرين، او نقول بانه موضوع للخطاب الحقيقي ولكن بهذه القرينه استعمل في هذه الخطابات مجازا، فحينئذ أيضا لا وجه لاختصاص الحكم بالحاضرين، بل يعم الغائبين والمعدومين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. هذا تمام الكلام في هذا الفصل.